أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، باب الأذان في مجمع الزوائد. وأخرج ابن مردويه من طريق الإمام أبي الحسين زيد بن علي صلوات الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم الأذان ليلة الإسراء وفرضت عليه الصلاة. الرواية التي في مجمع الزوائد وذكرها من طريق ابن مردويه، في ذهني أنها رواها البزار في المسند، قال من طريق الإمام أبي الحسين وهي من طريق زياد بن المنذر أبي الجارود عن الإمام زيد، بيعتمدوا عليها، فيها فوائد بيركزوا عليها، فيها غرض. قالوا إنها مسألتين في الأذان. المسألة الأولى إزالة حي على خير العمل من قبل النواصب، الثانية أن النواصب يدعون أن الأذان إنما تعلمها الصحابة عن طريق المخبارة والمشاورات والمؤتمرات، هبوا فيه رواية وجعلوا الجهل بالأذان والمؤتمرات هذا طريقة وذريعة ووسيلة لحذف حي على خير العمل أو زيادة ما أرادوا. يعني ما دام الأذان بنظرهم فيتصرفوا فيه كيف ما أراد. فركزت الزيدية والشيعة على أن الأذان علمه رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المسرى، ذكرها الهادي والناصر. قوله باب الأذان، قال ابن الوزير في حاشيته: ما لفظه في ترجمة الحافظ علي بن الحسين الإصبهاني في تذكرة الحفاظ عن ابن عباس قال: الأذان نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله مع فرض الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. حدثني علي بن محمد بن الحسن قال: حدثني سليمان بن إبراهيم بن عبيد قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري قال: حدثني إبراهيم بن الجبرقان التيمي قال: حدثني أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، ويرتل في الأذان ويحضر في الإقامة. قوله مثنى، قال الكرماني في شرح البخاري: ما لفظه قوله مثنى مثنى بدون التنوين، وفي بعضها مثنى مثنى مكررة. فإن قلت: ما فائدة تكراره؟ والحال أن التكرار مستفاد من صيغة مثنى لأنهما معدول بهما عن اثنين اثنين. قلت: الأول لإفادة التثنية لكل ألفاظ الأذان، والثاني لكل أفراد الأذان. الأول لبيان تثنية الأجر، والثاني لبيان تجزئة الجزئيات أو لبيان التأكيد لا غير، لأجزاء أو لبيان التأكيد لا غير، وهو بمعنى الاثنين غير مكررة. تمت فائدة. القائلون بأن التكبير في أول الأذان والإقامة أربعة: الإمام زيد بن علي وأخوه الباقر وابنه الصادق والإمام الناصر الحسن بن علي الأطرش والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني وأبو حنيفة ومحمد والشافعي. هذا كله فائدة، خطأ، ما منها فائدة بالكل، لأنها رواية عن مجموعة من الأئمة ولا يبين من هو ذي كتب الحاشية، ما يدري نام صحتها ضعيفة ضعيفة ومخالفة للنص نص الإمام زيد وروايته عن علي. الأذان مثنى مثنى، الإقامة مثنى مثنى. ما بشي لا ده عندك التخارج هريس نص علي ورواه الهادي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان والإقامة مثنى مثنى، قال إنه مجمع عليه. ماذا المحشي منين هو؟ ما يستريد حاكة لأنها رواية ده. رواية عن الأئمة يذكر يقول أنا فلان أرويه هذا الأشياء. قولها يرتل في الأذان ويحضر في الإقامة عليها حاشية، يرسل الترسل في القول الثاني والترتيل، وحجر الرجل في كلامه يحجر حجرا إذا أتبع بعضه بعضا وأسرع فيه تمت، وحجر في قراءته وأذانه يحجر حجرا وهو من الحجور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى. قال السيد الإمام الحافظ أبو عبد الله، صار الروايات كما هي دقيقة يبين من هو الراوي، يبين اسم الكتاب الذي نقل منه. هذا الروايات بغير مستند يسموها من رمي القول على عواهنه. حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام أنه كان يقول في أذانه حي على خير العمل، والذي في سنن البيهقي هو تخريج الهابة في سنن البيهقي عن علي بن الحسين أنه كان يقول في أذانه حي على خير العمل. قال السيد الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن علي رضي الله عنه في كتاب الأذان بحي على خير العمل، ما لفظه؟ حدثنا أحمد بن يزيد بن بشار البناني، حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الرفا، حدثنا محمد بن الحسن بن عبد الحميد بن محسن الأوسي، حدثنا محمد بن رشد، حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم رحمه الله تعالى قال سمعت زيد بن علي عليه السلام يقول مما نقم المسلمون على عمر أنه محى من النداء في الأذان حي على خير العمل، وقد أبلغت العلماء أنه كان يؤذن بها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبضه الله عز وجل، وكان يؤذن بها لأبي بكر حتى مات، وطرفا من ولاية عمر حتى نهى عنها. ثم أخرج هذا الخبر برجاله ومعناه، وفيه أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين قراءة، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، هذا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي الهمداني كان من فقهاء الشيعة، أخبرنا يعقوب بن يوسف حدثنا أبو جنادة عن خليفة بن حسان قال كان زيد بن علي عليه السلام يأمر المؤذن أن يقول في الأذان حي على خير العمل، وذكر الحديث. أخبرنا علي بن محمد بن إسحاق قراءة، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي حدثنا أبو معمر حدثنا يزيد بن معاوية بن إسحاق قال كنا بجبانة سالم، هذا في يوم جهاد الإمام زين، قال كنا بجبانة سالم وقدامنا أهل الشام، فأمر زيد بن علي عليه السلام معاوية بن إسحاق رحمه الله فقال له أذن بحي على خير العمل، انتهى بلفظة. كان معاوية بن إسحاق بمثابة الأشتر مع علي عليه السلام، كان هم اثنين مع الإمام زيد، معاوية بن إسحاق والثاني نصر بن خزيمة، واستشهدا مع الإمام زيد. ولذا حين صلبوهما عنده. هم دمدارين هم مكينين عند الإمام زيد. كان الإمام زيد جالس في بيت معاوية بن إسحاق. قالوا إن معاوية بن إسحاق من ذرية زيد بن حارثة.
كان
زيد بن حارثة مولى رسول الله. وكان أسامة بن زيد وإنت ناصر وما بلت ناصر بقلبه.
ما
كان يتعصب والحسن والحسين معه.
ما في
إلا من البيعة. توقفوا من الجهاد. لما هم 62 مرة من علي. ما بالله أصله أن الرسول صلى الله عليه وآله ولاه في غزوة أسامة تكبر جاء فيه كبرياء. ورجع ابن أبو بكر بصر له خلاه على الجيش وداقله وعمر داقله وعلي عليه السلام عدل في الرعايا كلها وذا أصبحت له مكانها في الشعبية بسبب أنه مولى رسول الله. أولها استخف بها أبو بكر وعمر لأنه مولى ورجع ضخموه لأنه مولى حين قدوا معه لكن ما أسرع ما استشهد أمير المؤمنين تمكن معاوية ونهبه معاوية شل أرضية واضطر الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وابن عباس يتحسبوا معه أنه مولى بني هاشم. في ذهني برواية ظريفة عن إسماعيل بن عروة بن الزبير بن العوام هم نواصف هذولا كلها إسماعيل بن عروة بن الزبير. قالوا إن إسماعيل سأل أباه قد فرح بقصة نيصبة أسامة كترم فيها حجة على علي حين نيصبه مولى البني هاشم فيها حجة على بني هاشم أن علي ما يصلح. قال ما الذي خلف أسامة عن علي يوم الجمعة؟ قال والله يا بني خلفه حب الدينار والدرهم كجدك الزبير فإنه كتب إلى علي أن يعطيه من هذا المغنم. قال أمير قال علي هذا المغنم لمن جاهد عليه. هذا كلام عروة مناصبي هذا من نكتبه أنا عجبتني لجل ينتبه واحد كنيه لا يقدر إنهم معهم حجاج ولا معهم لا شبه. وإن كتب إلى علي هذا أعطيه من الغنائم الذي غنمها أمير المؤمنين في البصرة ما رضي هذا. قال هذا المال لمن جاهد عليه. وفي أمال أحمد بن عيسى عليه السلام ما لفظه حدثني أحمد بن عيسى عليه السلام عن محمد بن بكر بن أبي الجارود عن حسان قال أذنت ليحيى بن زيد عليه السلام بخراسان فأمرني أن أقول حي على خير العمل في الأذان والإقامة هو عندكم. حدثني محمد بن جميل عن نصر بن مزاحم عن أبي الجارود عن أبي جعفر أنه كان يقول حي على خير العمل في الأذان والإقامة. حي على خير العمل مفعول ليقول إنه كان يقول حي على خير العمل. هذا الكلام هو بصدد إثبات أن حي على خير العمل رأي أهل البيت كله. صاحب كتاب التأذين حي على خير العمل بدأ بأهل البيت شخص شخص وأورد عنهم أسانيد أنهم يقولونه. ومن أشدها الرواية عن الإمام زيد لأنه أمر بها وبني أهل الشام أمامه يعني هم مستغرب مشغول ما شغلته جيوش أهل الشام عن حي على خير العمل يدل على اهتمامهم بها. وينبغي أن يقول السامع عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكره الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام راويا لذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا ذكره في أمال أحمد بن عيسى عليه السلام. فائدة: ذهب آل محمد أجمع إلى إثبات حي على خير العمل مرتين في الأذان بعد حي على الفلاح، محتجين بما في كتب أهل البيت كأمال أحمد بن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال في الأحكام: وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر، وهكذا قال الحسن بن يحيى. وبما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانا، وروى فيها عن علي بن الحسين أنه قال: هو الأذان الأول فيها، يعني في سنن البيهقي. وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك. قال المحب الطبري: رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة بن سهل البدري. والقائلون بعدم إثبات حي على خير العمل أجابوا عن هذه الأدلة بعدم ثبوتها في الصحيحين، وقالوا: إن صحت في الأذان الأول فهي منسوخة بالأذان الثاني لعدم ذكره فيها. ورد هذا بأنه لا يلزم من عدم ذكره في الصحيحين عدم صحته، وليس كل السنة الصحيحة في الصحيحين، وبأنه لو كان منسوخا لما خفي على علي بن أبي طالب وأولاده كما في مسنداتهم، وهم السفينة الناجية بقول جدهم سيد البرية: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وما ذكره في كتاب الأذان بحي على خير العمل أنها كانت ثابتة في الأذان في أيام النبي صلى الله عليه وآله وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، ثم نهى عنها عمر. قيل سبب نهيه أنه رأى الناس أعرضوا عن الجهاد فقال: خير العمل الجهاد، وأمر بتركها من الأذان لأجل الجهاد. ما بد خير العمل الجهاد، يقول حي على خير العمل لجل يروح يجهد، ما هو قال خير العمل الجهاد، بس دي حدث حاله يعني يترك الجهاد. شو ما عنشتوا الجهاد كلهم دول ذي بيلطبوا لهم جهاد ما هو صدق، احتاجوا يهبوا لهم خرافة. عمر ما تركوا الجهاد، لا تركوا الجهاد لأن ما يصلح الجهاد معه. قال زيد بن علي عليه السلام: من أذن قبل الفجر فقد أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. هذا فيه تشنيع شديد، يعني أحل الصلاة وهي محرمة في غير وقتها، وحرم ما أحل الله أي حرم الطعام على الصائم وقد أحله الله له. وهذا الحديث روى نحوه ابن خزيمة والحاكم وصححاه عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو في بلوغ المرام بغير هذا اللفظ، إنما المعنى ثابت. سمت كاتبة تري من هو كاتبة، فعلها معنى سمت كاتبة اللي إذا هو بحطه تجلسنا نعرفها من هو الكاتب. ما إذا بدي نسخ تجيه معروف في العصر، إذا عاد حصره تجيه معروف منه.
ما تحن أكثر وستجد في أيام حافظ الشد وكأنها حديث تكتب اللي
لا ما هو ذي بيكتب مع طلبة عن المجموعة المخلافي وحسن الهبل وأحمد بن صالح بن أبي الرجال، هذول طلبة.
وانت عنا إلى المخطحة نعسى النظر سيد عمره
لا من عملاء أهل الجهة في الأغلب. ما بلشت ننبه على تية حين شدت فيها الأذان قبل الفجر، ما رأيت الجواب به موجب أن يحل ما حرم الله، لكن الظاهر أنهم الروافض لأن كان من رأي الإمامية أذنوا قبل الفجر وفي صدد حملة عليهم. ما حجوا رأيهم الأذان قبل الفجر ما حلوا شيء أبدا. حجوا رأيهم والناس دائما حجوا رأيهم مثل التذكرة دي قبل الفجر يخدع أحد التنيسة دي قبل الفجر والأذان الأول الأذان الأول لأنهم عدود قبل الفجر فإذا هو رأيهم الأذان قبل الفجر ما حلوا شيء أما إذا قالوا لهم يقولوا لهم إن الأذان قبل الفجر مشروع يعني رأيهم لا قالوا إن الأذان مشروع قبل الفجر أيوة مذهبهم إذا هو مذهبهم ما عادوا مغرفين على حد ولذنا كررتها عدة مرات في ضحية قلنا إذا كان هذول المؤذنين رأيهم إن الأذان قبل الفجر ما بها أي مانع ما فيها ترى لكن يتحاكم كل رأينا أن أذن قبل الفجر عاد أحد مغتر بهم ولا عامل بعدهم شو ما فائدة الأذان إلا التنبيه للناس يخرجوا يتوضوا ويتأهبوا مثل التذكير التذكير عند الأولين كان بها أبو استغفر قبل الفجر بحوال ساعة الأربع تنبيه حملها على الروافض ما وجهها لا كذلك هم بيقولوا انهم بيأذنوا بغلس بخلاف وكلام كتب الحديث كتب القدماء ناس يقولوا تغليس بالفجر وناس يقولوا بالإسفار الإسفار يأخر الفجر لما يتضح وهم السنية وزيديها الوسط من حين يظهر عمود الفجر المعترض من الجنوب إلى الشمال هو فجر. وقال زيد بن علي عليهم السلام لا بأس أن يؤذن الرجل على غير وضوء وأكره للجنوب أن يؤذن قال عليه السلام ولا يقيم إلا وهو طاهر. الظاهر أنها اجتهد معنى الكراهة هنا الاجتهاد يعني أنه يختار أنه لا يؤذن يعني ما معه مستند قرآني ولا نص قاطع ولذا اختلفت كلمات أهل المذهب فيه في التجريد قال إنه لا يجوز الأذان إلا بعد الوضوء إلا في التحريم في التجريد إنه يجوز
في التحريم ما أذن
ما بالله أذن بعد الوضوء أهل المذهب خالفوا عادتهم يرجحوا التحريم إلا في طيه رجحوا ما في التجريد أكرهوا عادتهم يستخدموها في الشيء الذي يجتهدوا في تحريمه لكن ما بيعجبهم يصرحوا في التحريم لأن تحريمه غير منصوص ما بلا قياس على القرآن. قال في الشفاء ما لفظه فصل ولم يروى عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الصحابة أنهم أقاموا الصلاة على غير وضوء. قال القاضي زيد فللمعلوم خلافه. قال فصار ذلك كالإجماع منهم دل ذلك على أنه لا يعتد بإقامة المحدث. انتهى من الشفاء. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال ثلاث لا يدعهن إلا عاجز: رجل سمع مؤذنا ولا يقول كما يقول، ورجل لقي جنازة ولا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير، فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران. ورجل أدرك الإمام وهو ساجد لم يكبر ثم يسجد معهم ولا يعتد بها. الجنازة بالكسر السريع وبالفتح الميت. يا وزير، الجنازة بالكسر الميت بسريره وبالفتح الميت تمت نهاية. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني لأحبك في الله. قال صلى الله عليه: ولكني أبغضك في الله. قال: ولم؟ قال صلى الله عليه: لأنك تتغنى بأذانك وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة. وفي كتاب درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية بإسناده إلى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام، بإسناده إلى الإمام الأعظم أمير المؤمنين أبي الحسين سيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السلام قال: كان رجل من الأنصار يعلم القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه رجل ممن كان يعلمهم بفرس فقال: هذا لك، أحملك عليه في سبيل الله. فأتى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أتحب أن يكون حظك غدا؟ فقال: لا والله. قال: فارجده. هذا الذي رواه الهادي عليه السلام هو بقية الحديث فيما يقول سبب النزول، يعني بيان أوله، أن قوله من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظا، وقوله في آخر الحديث هذا: أتحب أن يكون حظك غدا، يدل على أنهما حديث واحد.
إذا أعطى الإنسان وبيدرس القرآن على أصفة
الهدية أو أصفة الهدية،
فإذا
أخذ بحقه كذوبة ولكن ما عملوا القاسم والهادي قالوا مبلغ إذا كان أجرة له، فسروها قالوا: إن أعطي علم وإن لم يعطى لم يعلم. أنا أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله إنما قصد زيادة الحث على الإخلاص والتشجيع على الصبر، المدرس يدرس لله خالص، ما عليه له حلال له الفرس يرده على شان تسلم له نيته، ويجوك تعب في التدريس أحسن لا يجل فيه أبدا. الظاهر أن معناها تستغني به، تجعله وسيلة للاستغناء، بالدليل على قوله: وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. جو أخذ الأخذ على تعليم القرآن أجرا هو دريعة إلى الثروة. قال زيد بن علي عليه السلام: الأذان في الصلوات الخمس وفي الجمعة، وليس في العيدين أذان ولا إقامة، ولا في الوتر أذان ولا إقامة. قال زيد بن علي عليه السلام: إذا كنت في سفر فأذن الفجر وأقم لباب الصلوات. يحتج بالأذان في الفجر بما سيأتي من أمر النبي صلى الله عليه وآله لبلال بالأذان في صلاة الفجر حين نام في الوادي فلم يستيقظ إلا بحر الشمس لأنه كان مسافرا تمت. أنا ما أدري وش اشتي بهذا الحديث، ولا أعتقد إلا ضعف خصوصية الأذان في الفجر، لأن في السفر أحاديث تأكد الأذان أكثر من الحضر، إن الأذان مشروع في السفر أكثر، لأن به في السفر شعاب وقفار، وقال: إذا تغولت لكم الغيلان فعليكم بالأذان. فالأذان في السفر فيه أجر زيادة. نعم، ما بيصبر لو كان قال في الظهر قبل باقي الصلوات إلى العصر، أما الفجر ما بيشي معها صلاة ثانية. هذا لا بد أن نحمله على أنه إذا هو مسافر وجزع من بلد وهل البلد بيأذن لنفسهم يقيموا لنفسهم ما هم في حاجته، في أدل الفجر يكفي لا يفوتها الأمن. باقي الأوقات قبل أذن نفوسهم أهل البلد. لا بس قاعد الحج أذن لأجل الأجر لا يفوز. إذا ما عاد عليهم من هالش ما هي من نفسه.
هو الحين ما حد الزمن كأذن.
أيوة. أهم حجة لحد من الإذن. وقال زيد بن علي عليهم السلام لا يجوز أبان الصبي ولا المرأة للرجال. وقال زيد بن علي عليهم السلام إذا كنت في حضر فأذانهم يجزيك وإن أذنت فهو أفضل. هذا يؤكد إذا كذي في السفر. إلا لكن في الفجر لا يفوز هو مناسب لجل لا يحرم لكن يكفي الفجر لا يؤذن غيره هم شاف لأنه بايؤذي المؤذنين الباقي. كان بنجوا بيسافروا من بين القرى. الفجر لجله دهنه يوم ربوط كم صلى
والصبي كم عمره إذا أذن من
13؟ الظاهر من حين جبدو عاقل قلت به يتقيد بالقوانين إنه بدو جيد يجيل الأذان ولا الصف بس إنها للأذان مناسبة الاحتياط لأن بها من يغني عنه إنه في الصف ما هو مناسب حرمانه من الصف لكن الحين جو بدو متقيد تبي يتقيد بآداب الصلاة الطفل يدري إنه لا يضحك ولا يلعب في الصلاة إذا عاده بيضحك فلا يفعل. ولو جاء قرب المسامحة حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده لكن لا يجي إمام لأن الإمام والمؤذن ينبغي الاحتياط فيهما لا يجي إلا شخص بدون ميقن استكماله ومحافظ القرآن لأنه منصوص عليه أن تكون صلاته أكمل من صلاة غيره لكن الصف هو متسامح فيه الآن ما هو إمام ولا هو فيه تسامحوا بالمنافقين يجوا في الصف الأول أما المؤمن. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولا يسمع المؤذنين شيء إلا شهد له بذلك. عجيب له
له
إذا هي له في القياس ولا يسمع المؤذن شيء لكن أول الحديث يأتي المؤذنون ولا يسمع المؤذنين شيء إلا شهد لهم بذلك يوم القيامة ويغفر للمؤذن مد صوته وله من الأجر مثل المجاهد الشاهر سيفه في سبيل الله عز وجل. خطأ هذا سماعي أنا أحفظها وسألت عنها عدة من العلماء ما هي إلا مد.
كيف يسد الواحد يسرحها ويبهها لأنها شعر الأرض
في النسختين كلها مدى
هي قد
مد صادق إذا به مثل يقول قال الأستاذ
الشيخ
أيوه قل هكذا قال لنا الأستاذ إن سماعه بلفظة مد عن جماعة من العلماء. وفي أمال أبي طالب عليه السلام بإسناده إلى الرصافي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا ما كنت أبالي ألا أحج ولا أعتمر ولا أغزو. يعني يقدبها تكفين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أذن 7 سنين تصدق له نيته كتب الله له براءة من النار. ثم قال: لو أن الملائكة نزلت من السماء لغلبتكم على الأذن. انتهى بلغة. قال: لغلبتكم على الأذن. يفيد ما بل لم أذن واحد إلا ما جاب للمغالبة أي حاجة. إذا فيصبر أذن وجمع فيجعد بيغلبه. وفي أمال أبي طالب رضي الله عنه بإسناده إلى أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن قال كما يقول: فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا بلغ الإقامة قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعطي محمدا سوله يوم القيامة وبلغه الوسيلة والدرجة من الجنة وتقبل شفاعته في أمته. انتهى بلفظه. وكذا في أمال أحمد بن عيسى عليه السلام. أنا بنجي في عند الإقامة بلفظ يشبه هذا. نبه عليه وجه السبب في اختيارنا هذا الذي بنجيبه هو رواية المنصور عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافعي، وروايته أرجح لأن هذه روى أمالي أبي طالب وأمالي أحمد بن عيسى وروية لنا من طريقه كلها. فالمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام ذكر هذا الحديث في الشافعي في صدد الشفاعة. وأخرج النسائي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته. مدى مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. قوله مدى صوته، المدى الغاية التي ينتهي إليها الصوت، والمراد أنه لو كان للمؤذن ذنوب تملأ المسافة التي بين مكانه الذي أذن فيه والغاية التي ينتهي إليها صوته لغفر له. فهذا من باب التمثيل والتشبيه. قال الحاكم في جلاء الأبصار: وقوله ولا يسمع المؤذن شيء إلا شهيد له، يعني يشهد بالفضل له من سمعه من أهل الشهادة والسماع، ويحتمل كل شيء لو كان يشهد، ويحتمل أن ينطقهم الله تعالى يوم القيامة فيشهدون. باب أوقات الصلاة. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم الصلاة والسلام قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين زالت الشمس فأمره أن يصلي الظهر، ثم نزل عليه حين كان الفيء قامة فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه حين وقع الشفق فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل عليه حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر، ثم نزل عليه من الغد حين كان الفيء على قامة من الزوال فأمره أن يصلي الظهر، ثم نزل عليه حين كان الفيء على قامتين من الزوال فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حين وقع القرص فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل عليه حين أسفر الفجر فأمره أن يصلي الفجر، ثم قال: يا رسول الله، ما بين هذين الوقتين وقت؟ من المغرب بعد الوقتين أطرهم يقولوا ما هو لام في الحد السيف. هذه الرواية بيناها في كتاب الأوقات، بينا طرقها. هذه رواية المجموع الكريم، وفي رواية أمني جبريل عليه السلام عند البيت إلى آخر. قال المغني رحمه الله، المغني والمفتي، ينظر هل صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله هذه الصلوات وهي فرض عليه أو لا؟ مش بيجي لهم من حاجة، من شغلها من جبريل، هي فرض على جبريل أو ما هي فرض عليه؟ وش تقول لهم ليه؟ وبيجي يستفتيهم جبريل وبيقلدهم أو يروحوا يشتري علمه تنفل ليك؟ يقولنا له راح يسمع سيدي ميتين الصلاة. قلت الظاهر أنها فرضت عليه، إذ لا يصلي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عن أمر الله عز وجل له بذلك، والأمر يقتضي الوجوب، ويكفي في الامتثال إيجاد الفعل مرة واحدة ولا دلالة على التكرار إلا لقرينة، ولا قرينة في حق جبريل عليه السلام. في المجموع وفي سائر كتب الحديث الابتداء بالظهر، وفي الجامع الكافي تاريخ بن أبي خيمة الابتداء بالفجر، باقي وتاريخ هو موجود معنا هي التاريخ. الابتداء بالفجر انتهاء من خط السيد صار مديا، وقع يقع وقوعا سقط، والقول عليهم أي وقع القول عليهم وجب، والحق ثبت، وإن عذاب ربك لواقع واجب على الكفار. الإبل بركت والدواب ربضت، يعني إذا قال وقعت، وقع الطير، والطير إذا كانت على شجر وأرض فهو وقوع واقع تمت كامل. مسألة وصلاة المغرب وقتها غروب الشمس، ولا يعتبر بدوء كوكب، ولج في ذلك هذا الخبر الذي ذكره الإمام عليه السلام في توقيت جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله في اليومين، فإنه صلى به المغرب وقت وقوع القرص في اليومين معا. لا خطأ من حين يقول لا يعتبر ظهور النجم، والحديث ما فيه دلالة على رفض النجوم ولا ذكرها، ذكر النجوم بذلك، ذكر أنها صلى المغرب حين وقع قرص الشمس، يمكن يجاوب به النجوم ما به معنى، أنها عادة النجوم تبدي إذا غربت الشمس. وروينا أنه صلى الله عليه وآله كان يحب التعجيل بها ويحث على ذلك، وأنه قال صلى الله عليه وآله لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. لو يسأله واحد من الذي يرى هذا، هذا الحديث الحديث ضعيف، أن أهل البيت بيحتاطوا بالمغرب والمخالفين بيقدموا. إن قيل إن غروب الشمس لا يتبين إلا بظهور كوكب ليلي يوضحه قول الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قلت يتبين بغير كوكب لما رويناه آنفا من صلاة النبي صلى الله عليه وآله خلف جبريل صلى الله عليه، أو لأن التسمية لها بصلاة المغرب موضحة لما ذكرناه. انتهى من المنهاج الجليل لفظه. وقوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخره، قلت هي لنا، وذلك أنه عز وجل علمنا أن الليل قد دخل، ثم أعلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله حين دخل الليل رأى كوكبا، كما يقول القائل لما دخل زيد المسجد رأى المنبر عاليا، وذلك لا يكون إلا بعد الدخول كما ترى. انتهى من المنهاج الجلي، والحمد لله الملك العلي. سمعت زيد بن علي عليه السلام وقد سئل عن قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقال عليه السلام دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل ثلثه حين يذهب البياض من أسفل السماء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. أخرج الطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال دلوك الشمس زوال الشمس، وقال زيد بن علي عليه السلام: أفضل الأوقات أولها، وإن أخرت فلا بأس. وقال زيد بن علي عليهما السلام: الشفق الحمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد المغرب. قال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة. وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب كأنه شفق إذا كان أحمر. وقال الشاعر: كالشمس غابت في حمرة الشفق، انتهى من المنهج. وهذا على جهة التأكيد، وإلا فإن إمامنا أبا الحسين زيد بن علي بن الحسين صلى وسلم عليه وعلى آبائه خالق الثقلين أعرف منهما بلغة العرب وما يريده الشارع. قال الشيخ العلامة المحدث تاج الدين محمد بن عبد الرحمن المسعودي في كتابه مغاني المقامات في معاني المقامات: ما لفظه؟ الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قرب من العتمة. وقال الخليل والفراء: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهبت تلك الحمرة غاب الشفق. وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب أحمر كأنه شفق. وبإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشفق الأحمر. والشفق مبتدا والأحمر خبر. وفي أمال الإمام أحمد بن عيسى عليه السلام: ما له؟ حدثنا محمد بن جميل عن محمد بن مصبح عن إسحاق بن الفضل عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: ليس فجران، إنما الفجر المعترض والشفق الحمرة وليس البياض. يشتي يقرن بين الفجر والعشاء، يعني ليس فجران وليس شفقان، إنما الشفق الحمرة. حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان، فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه سأله رجل: ما إفراط الصلاة؟ قال: إذا دخل وقت الذي بعدها، أي وقت الفرض الذي بعدها.
كيف مثل صلاة مثلا والفجر ما يدخل وقت الظهر؟
إنها معناها بعدها وما بالشيء بعد. الذي بعدها مثلا العصر هي الذي بعدها. ماذا ما بعد الشيء ما بعدها. ولذا قال بعضهم إن معناها إذا دخل الوقت الذي بعدها. الوقت الذي بعدها. لآخره، لآخرها عن وقتها، يصلي الظهر وقت العصر والمغرب وقت العشاء. لا ما عندها بدعة، هذه اللي عندك عام.
المحل
أن الصلاة نافلة لمحل هذا الضرورة كتبها في الضرورة نص في القرآن.
لا بس
تكون
نافلة، يعني
تكون
لها
بس أنها مرفوعة عليها. لا بدي أجيد نافلة أني لا يهبها فريضة، بمعنىها لا تهبها فريضة
بس
نافلة يجيد. هم حنجهم مؤمنين كانهم بيحتاج يسبروا كذا، بيناها في كتاب الأوقات جينا بقدر قصاص جينا بالحديث ديه وشرحنا بعدة قضايا. كانهم بيجتمعوا العلماء في مسجد الكوفة وجاء الحجاج يخطب لما في قبته، قاموا يصلوا قاموا يصلوا معه الجمعة. الجمعة أفضل غدا.
يعني يبدأ هنا إذا أخذ غدا المحاضرة يصبر يعني ما بينها لا لا بينها ولا لا
ينقلها ما هو بحيث إنه يشي إنه إنه يصلي ذاك باسمه من غصبه إلا حتى تكتب له شيء أني لا يهبها فريد لا يهب شرط ولا يهب ينوي بهنا في الحلمة في الحديث ولتكن صلاتكم مع القوم شرط. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يكره الصلاة في أربعة أحيان: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ونصف النهار حتى تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر. المنبر في اللغة الهمس، وكل شيء رفع فقد نبر، ومنه سمي المنبر منبرا. انتهى من الطرازين المعلمين، ومثله في المصباح. قال: وكسرة الميم في المنبر على التشبيه بالآلة. قوله قام على المنبر: قام قوما وقومة وقياما وقامة، انتصب فهو قائم وقيم وقوام وقيام ثم قام. قال زيد بن علي عليهما السلام: إذا فاتتك الصلاة نسيتها فذكرتها بعد العصر أو بعد الفجر فلا تصلها حتى يخرج ذلك الوقت. وقال زيد بن علي عليه السلام: في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم غربت إن ذلك يجزيه، وكذلك لو أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت. وقال زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس أن يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، ولا يجوز أن يصلى عليها بعد طلوعها ولا عند غروبها ولا عند قيامها. عند قيامها في نصف الوقت، عند قيام الزوال إلى هنا.
ولا استيقظ
إذا نسي وحده العصر
فلا يصليها حتى
اشتيقها صلاة ثانية غير صلاة العصر.
لا فاتت الصلاة نسيتها فذكرتها بعدها
ما هي كان هيدا الحبت ركعة بايت فيك أسرها اشتي صلاة أخرى إذا تذكرت صلاة الفجر أو صلاة المغرب بعد العصر فلا تصلي. هذا العصر قال إذا أدركت ركعة من العصر افتكفي
الأولى إذا كانت الصلاة وش
يقول أنا عامة قد إيه عندك مخصص عنده
فذكرتها بعد العصر مخصص أقول من أدركها
ها؟ أقول من أدرك هو المخصص
إذا بحينها مثلا لا يصليها إلا بعد
المغرب. بعد المغرب.
حاشية كبيرة على.
على إيش؟
حاشية فلا يصليها.
ما بالشيء هنا. قال إذا ذكر بعد العصر أنه نسي صلاة الفجر لا يصليها في هذا الوقت. كذلك إذا ذكر بعد الفجر أنه نسي صلاة العشاء.
لا يصلي واحد إلا مذهب ما ترى يقول له في الماء وش زد الإمام زد بعد صلاة الفجر ولا شرح كم بعدنا؟
الظاهر من أهل بعد الفجر ما قلنا إن إحنا قلنا خصصنا سنة الفجر كمخصص لأنه ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أذن له إنه أذن بالسنة بعد الفريضة إذا أدركتها الجماعة. فيها عدة نصوص في مجموعة في كتاب عندي كتاب
بعد العصر الشيء بعد العصر بعده
بعد العصر الظاهر ما بهمنا لا انت تصفر الشمس نعمل كلام الإمام زيد عليه أن يعني يتأول بعدية لأنها مطلقة لأن في رواية الهادي إذا أصفرت الشمس
ولا النوافل لا بعد العصر ولا بعد الظهر
ما فيه مانع المانع ما له مانع قبل ما هي مشروعة ما هي مشروعة يمد الوقت العمر
ما هي المذهب جعل وقت الفرائض أي وقت سواء وقت الزوال أو غيرها إذا تركها الإنسان ذكرها فوقتها حين يذكرها
فريضة الوقت حتى
إيه لكن أهل المذهب لذلك سواء أحد الصلاة ذكر الصلاة في أي العودات فإنه يصليها
قالوا كل وقت يصلح للفرض قضى غير هو ضعيف ما هو من الصلاة إمام الهادي بلا تخريج كلام الإمام جيد
وش قال ما هو حديث من فاشا من نسي صلاة فليصليها حين يذكرها ومن نام عن صلاته
إنها العادة إنه يشتي منها أنها ذكرها بعد الشروق فأبت الناس ويقعد وش بيت لحم هلا بعد العصر
مثلا قفل من هاي ولا ينام
هو ضعيف هل بعد المغرب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام تأخر ما صلىها طبعا عندما رقد قام انتقل من الوادي يعني حافظ على آداب
سلام